بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصبر عن محارم الله، وقول الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد أخبره أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد: كل شيء أنفق بيديه ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب الصبر عن محارم الله، وهو قسم من ثلاثة أقسام أو نوع من ثلاثة أنواع. النوع الثاني: الصبر على أقدار الله المؤلمة. الثالث: الصبر على طاعة الله أداء الواجبات وغيرها. ومدار صبر المؤمن على هذه الثلاث: عن محارم الله، على أداء أوامر الله، إقامة طاعة الله، وعلى أقدار الله المؤلمة. ومناسبة ذكر هذا الباب في هذا في كذا الكتاب الرقاق أن الصبر عن محارم الله، عن سؤال الناس، عن كذا، يدل على زهد. قال رحمه الله: يدخل في هذا المواظبة على فعل الواجبات وعلى الكف عن المحرمات، وذلك ينشأ عن علم العبد بقبحها، إن الله حرمها صيانة لعبده عن الرذائل، فيحمل ذلك العاقل على تركها ولو لم يرد ما على فعلها وعيد لقبحها. ومنها الحياء منه والخوف منه أن يوقع وعيده فيتركها لسوء عاقبتها، وأن العبد منه بمرأة أي الله يراه ومسمع يسمعه، فيبعثه ذلك على الكف عما نهي عنه. ومنها مراعاة النعم، فإن المعصية غالبا تكون سببا لزوال النعمة. ومنها محبة الله، فإن المحب يصير نفسه على مراد من يحب. صبر عن محارم الله لأمور ذكرها في هذا الموضع وعلى أداء واجبات الله. الأمر الأول: لقبحها، محارم قبيحة. الأمر الثاني: صيانة، أن الإنسان يصون نفسه عن الرذائل. الإنسان الصين والصائح يصون نفسه عن الرذائل والقبائح، ولو لم يرد فيها دليل مثل ذلك اتركها لقبحها، لأنه لا يريد الفضائح ولا يريد القبائح. الأمر الثالث: الحياء من الله، يراك أنت على هذا القبيح وعلى هذا المعصية. الأمر الرابع: الخوف من الله، أن الله عز وجل يغضب من ارتكاب المحرمات، فلا تخاف من الله عز وجل أن يراك وأنت تعصيه وأن يوقع وعيده بك بما توعد العصاة. الأمر الخامس: سوء عاقبتها، وهو مرد إلى الرابع، فعواقب المعاصي سيئة دنيا وأخرى: ذلة محادة لله عز وجل، مهانة، وتتضمن مساوئ كثيرة. الأمر السادس: يعني أن العاصي يراه الله، وإذا رآه إنسان من الناس ربما يستحي أن يرتكب المعصية أمامه. أدنى معصية ما يحب الإنسان أن يراه الإنسان آخر عليها ولو من أقاربه، أدنى معصية، لماذا ما يستحضر أن الله يراه محيط به ولا أحد يراه كرؤية ربه له؟ وإنما صدر هذا أنه جعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه، فهانت عظمة الله عنده حتى ارتكب المعصية يستتر من الناس ولا يستخفي من الله. يا سبحان الله على جرأة، تخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ بيتون ما يرضون. كذلك أيضا بمسمع، الله يسمعه سميع بصير، يخاف أن يسمع الله منه قولا باطلا ف فيعاقبه عليه كما يخاف أن يرى الله منه محرماً فيعاقبه عليه. فتبعثه هذه الأمور على الكف عما نهي عنه. الأمر الذي يليه مراعاة النعم. الله أنعم عليك وأعدك وأمدك وأكرمك بهذه النعم، حافظ عليها بطاعة الله، فإنك إن عصيت الله عز وجل سلبها عنك. هذه سنة الله في خلقه أن المعاصي تزال بها النعم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها لكم حتى يغير ما ينفع. ومن هذا التغيير أن يعصي الله ويغير الله به ويزيل نعمته عليه، يسلبه إياها. نعمة العافية، نعمة المال، نعمة الجاه، نعمة العلم، نعمة، إذا عصى الله عز وجل في تلك النعمة سلبت عنه لا محالة، وصارت نقمة عليه وعوقب بها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. الأمر التاسع محبة الله، أنه يحمله حب الله سبحانه وتعالى على أن يتعبد له محبة لله سبحانه وتعالى وإجلالا. هذه 6 فقرات على التفصيل، ينشأ عن هذه 6 الفقرات البعد عن المحارم. زد فقرة أخرى أن هذه 10 أن هذه الأمور كلها تندرج تحت العلم بالله، معرفة الله حق المعرفة، معرفة العلم بالله سبحانه وتعالى. فمن كان بالله أعلم كان له أخشى، وعن محارمه أبعد. إنما يخشى الله من عباده العلماء، تلك الأمثال يضربها الناس وما يعقلها للعالمون. ومن كان بالله أجهل كان أوقع في هذه المحارم أكثر اقترافا لها. وفي الداء والدواء لابن القيم رحمه الله 132 وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. وفي طريق الهجرتين 591 سرد ذلك آثار المعاصي. قال هنا: فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذف الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. ومنها حرمان الرزق، إن العبد لا يحرم بالرزق والذنب يصيبه. ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، ما يجد أنسا لذكره وطاعته ومعرفة نعمه، لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام، ما هو مجرد جرح بل طعنة في الميت ما لها أي ما ضر مقتول كما يقولون، الجرح في الميت ما له أي ألم ولا له أي معنى، إنما الذي يتألم منه الحي. فلو لم يترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها، لأن هذه الوحشة تحرمه لذة المناجاة. وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها من نفسه، فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، الله المستعان. ومنها الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم وتفتقع بينه وبين امرأته وولده وقاربه وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه. ومنها تعسير أمورها عليه. ومنها ظلمة يجدها في قلب حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم، تصيرها فقرة. ومنها المعاصي توهن القلب والبدن، أن المعاصي توهن القلب والبدن. أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. ولهذا تجد واحدا نحيفا يسرع لك واحدا أضعافه، هذا قوي القلب ذاك ضعيف القلب على حسب قوة القلب. تجد من يملك نفسه عند الغضب للقوة التي أعطاه الله. ومنها حرمان الطاعة، يعني يقسو القلب، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون ببدله، ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليها طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا. ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد، فإن البركة كما يزيد البر كما يزيد في العمر، فالفجور يقصر العمر. وبالجملة فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غبة إضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالح الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك قد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا. إلى قوله وسر الإنسان أن عمر الإنسان وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. ومنها أن المعاصي تزع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، يعني تتداعى المعاصي تتداعى وكل واحدة تدعو الثانية. ومنها وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته فيقوى تقوى إرادة المعصية. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها تصير له عادة فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. ومنها أن كل معصية ومعاصي فهي ميراث من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، فاللوطية ميراث قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب، والعلو في الأرض الفساد ميراث عن فرعون قومه، تكبر التجبر ميراث عن قوم هود، فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، يصغر في نفسه، هو نفسه تصغر في نفسه. ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم، لأن المعاصي التي يقترفها تسبب هلكة له ولغيره. ومنها أن المعصية تورث الذل. ومنها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل، ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص العقل هو القلب. ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها على هران. ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة الله، لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص وغيرها أكبر منها، الواشمة والآكل ربا، المحلل الله، السارق وشارب الخمر، ساقيها وتسرها حاملها والمحمولة عليه، ولعن غير من الأرض، من لعن والديه، من لعن اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، ذبح لغير الله، ولعن المخنثين، ولعن المصور، ولعن من عمل قوم لوط، من أحدث في أمرنا هذا من آوى محدثا، وكذلك لعن من كمها أعمى، ولعن من وسم دابة، ولعن من ضار بمسلم. وقد جمع بعضهم هذه التي جمعها ابن القيم في جزء مستقل، أخذها وزاد عليها بأدلتها وزاد عليها قليلا فصارت جزءا مستقلا. ملعونون، لعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المؤمن، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الفاحشة، ولعن من كتم ما أنزل الله من بينة الهدى، ولعن الله من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعن من تسب إلى غير أبيه، ولعن من سب الصحابة، ولعن من أتى امرأة في دبرها، ولعن من أفسد امرأة على زوجها، ولعن زوارات القبور، ولعن من ضار بمسلم، ولعن من وسد دامة في وجهها، ولعن من أتى بهيمة، ولعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الراشي والمرتشي، ولعن على أشياء أخرى غير هذه، لو لم يكن من فعل ذلك إلا رضا فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكة لكان ذلك مما يدعو إلى تركه. ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، يغفرون الذين آمنوا وفي الذين تابوا واتبعوا سبيلك الآية. ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيح من حديث سمرة بن جندب، يعني عذابه في القبر، ما يكون منه من عذاب القبر. ومن آثار المعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن، ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس إذا بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ومحق بركاتها، وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بديار ثمود فمنعهم عن دخول ديارهم، ومن شرب مياههم شرب مياههم الاستسقاء من آبارهم. وتأثير الصور، تأثير الذنوب في الصور والخلق، تناقص الخلق وفي الصحة أيضا والبدن. ومن عقوبة الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة، يصير ما عنده غيرة ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف من القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضعف وقاره في قلب العبد، ولا بد شاء أم أبى، ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه. ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة، إن الله يتركه تركته وشركه. اليوم كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها، إذا أنساه الله نفسه قد صار هذا أعظم العقوبات، وإضاعته حظها نصيبها من الله وبيعها ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن، فيضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له عنه، واستبدل من عندي واستبدل به من عنه كل الغنى ومنه كل العوض، من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين، ذكر الأدلة، كل هذا عليها أدلة إنما أقرأها باختصار. منها الأجر العظيم وسوف يأتي الله أجرها، منها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، ومنها استغفار حماة العرش، كل هذا تمنعه أجر المحسنين وثواب المحسنين. ومنها العزة، يعني المعاصي تمنعه العزة، تمنعه موالاة الله لا تمنعه أن الملائكة لا تثبته، منها أن لهم درجات عند ربهم المغفرة والرزق الكريم وهو ممنوع منها، ومن العزة أنها ممنوع منها، ومعية الله لا تكون معه لا يكون معه، ومنها الرفعة لا تكون له، ومنها إعطاءهم كفلين أي المؤمنين ولا تكون للعاصي، ومنها الود الذي يجعله سبحانه وتعالى لهم، ومنها أنهم من الخوف يوم يشتد الخوف أمانهم من الخوف، ومنها أنه المنعم عليهم صالحون هو بعيد عن ذلك، ومن أن القرآن إنما هو هدى لمن وشفاء للمؤمنين، والمقصود الإيمان سبب جالب كل خير. ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله الدار الآخرة، انقطع يبلح. ومن عقوباتها الذنوب، عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، يعني أنها تحل الفتن والنقم. ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا قلق واصل. ومن عقوباتها أنها توقع الوحش العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا وقد وقعت الوحش بينه وبين ربه، والوحش سببها الحجاب. ومن عقوباتها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه مريضا، مرض القلب. ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية. ومن عقوباتها أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها تحقرها، يصير العاصي حقيرا. ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أسر الشيطان وسجن شهواته. ومن عقوباتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه الصالحين. ومن أعظم نعم الله للعبد أن يرفع له بين العالمين ذكرى ويعلي قدره، ولهذا خص أنبياء ورسله بذلك. ومن عقوبتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، تكسوها أسماء الذم والصغار، بدلا اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والمصلح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي، يعني على وجه الحقيقة تكسوه اسم فاجر عاصي مخالف مسيء مفسد خبيث مسخوط زاني سارق قاتل كاذب خائن لوطي غادر قاتل قاطع رحم أمثالها، حتى وإن أرادوا إزالتها عنه ما تزول عنه، هي ملصقة به ولو استتر بها عن الناس ما تزول عنه، الله يفضحه. ومن عقوبتها أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهم عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاصم، إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد الصواب قرينه. كيف يكون عاقلا وآثر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره إلى آخره. ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، يقطعه الله يتركه، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر. ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر بركة الرزق بركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا. عقوباتها أنها تمحق بركة الدين والدنيا، المعاصي تفسد الدين والدنيا. ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة يكون مهينا، وإن تكبر وهو مهين عند الله وفي حكم الله أنه هين من الله فما لهم مكرم. ومن عقوباتها أنها تجرئ على العبد من لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات، يجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين وإنسائه مصلحته عن ذكر الله ومضرته في نسيانه، فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله، سلط عليه الشياطين. ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، إن كل أحد يحتاج إلى أن يعرف ما ينفعه وما يضره. ومن عقوباتها أطال في هذا، في هذه الفقرة الأخيرة أطال. ومن عقوباتها أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته، ولا بد أنه يعمى، أنه يعمى أو يضعف بصيرته بقدر ما عنده من المعاصي. ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه بها على حربه. المعاصي منك تقوي عدوك عليك، جيوش العداء عليك، والطاعات منك وقايات من أعدائك وجند لك عليهم. ومن عقوبتها أنها تنسي العبد نفسه، فإذا نسي نفسها ما لها عن طاعة الله، بعضها فيها شبه تكرار لكنها يزيد فيها ما يجعلها ليست مكررة محضة. ومن عقوبتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، يعني فيها فوارق، تزيل الحاصل وتمنع الواصل. ومن عقوبتها أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له، ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به، ملك الموكل به. قال: فمن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه إلى آخره. ومن عقوباتها أنها تسلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته، أنها تستجلب مواد الهلاك، تستدعي مواد الهلاك وأسباب الهلاك له، تستدعي له أسباب الهلاك. وعقوبات الذنوب نوعان: شرعية وقدرية، فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها. طيب، أخذنا جملة من هذا المختصر المقتطفات من عقوبات المعاصي، ولها بقية في هذا الكتاب النفيس الذي ينبغى أن يقرأه كل طالب علم الداء والدواء، ليحذر ويحذر المسلمين من المعاصي وأضرارها وآثارها، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإذن الصبر عن المعاصي، عن محارم الله، هذا صبر عظيم. لو لم يصبر الإنسان عن محارم الله وقع في هذه المحاذير وحرم جميع أنواع الخير. إلى هنا بارك الله فيكم.